بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، ما زلنا نواصل وسنبدأ اليوم إن شاء الله تعالى في المسألة الثانية من شروط الأئمة، وعنون لها المؤلف بإمامة الصبي. قال: اختلف الناس في إمامة الصبي الذي لم يبلغ الحلم، إذا كان قارئا فأجاز ذلك قوم لعموم هذا الأثر الذي تقدم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله. قال: ولحديث عمرو بن سلمة أنه كان يؤم قومه وهو صبي، ومنع ذلك قوم مطلقا، وأجازه قوم في النفل ولم يجيزوه في الفريضة، وهو مروي عن مالك. إذن المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن إمامة الصبي الذي لم يبلغ، وهذه المسألة أولا اتفق العلماء جميعا على أن الإمام ينبغي أن يكون مسلما عاقلا بالغا، هذا لا إشكال فيه عند أحد من الأئمة، لكن إذا كان هذا الإمام صبيا فهل إمامته صحيحة، تصح إمامته أو لا تصح؟ المؤلف هنا أشار إلى أقوال العلماء في هذه المسألة، وإذا نظرنا في هذه المسألة نجد أن للعلماء فيها أقوالا غير ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه الأقوال. القول الأول: صحة إمامة الصبي بالبالغ، يعني هل يجوز أن يؤم الصغير الصبي الذي لم يبلغ، أن يؤم رجلا بالغا أو أن يؤم رجالا بالغين؟ القول الأول: صحة إمامة الصبي بالبالغ مطلقا في الفرض والنفل، يعني يجوز أن يكون إماما في فريضة كالصلوات الخمس، ويجوز أن يكون إماما في النوافل كالتراويح وغيرها، وهذا هو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. هذا مذهب الشافعي، أنه يجوز للصبي أن يؤم البالغ، وهو قول أبي مصعب من المالكية، وهو رواية عند الحنابلة. هذه الرواية مخرجة على أقوال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال ابن المنذر: فممن رأى أن الصلاة خلف من لم يبلغ جائزة الحسن البصري وإسحاق وأبو ثور. كل هؤلاء رأوا أن إمامة الصبي جائزة. والقول الثاني: أنها لا تصح إمامة الصبي بالبالغ في الفرض، وهذا مذهب أكثر العلماء، أكثر العلماء على أنه لا تصح إمامة الصبي بالبالغ، لا يصح أن يكون الصبي إماما في الفرض، وهذا عند الحنفية والمالكية، وهو رواية عند الحنابلة المشهور من رواية في مذهب الحنابل أنه لا يكون إماما للبالغ. إذن عرفنا أن أصول الأقوال في هذه المسألة قولان: القول الأول عدم بصحة إمامة الصبي، والقول الثاني بعدم صحة الصبي. واختلف أصحاب القول الثاني الذين قالوا لا تصح إمامته بالبالغ في الفرض. إذا كانت لا تجوز في الفرض، فهل تجوز في النفل أن نتخذ إماما في صلاة التراويح مثلا صبي لم يبلغ لكنه يحفظ القرآن، فهل يصح هذا أو لا؟ اختلف أصحاب القول الثاني الذين قالوا لا تصح صلاته في الفريضة أو أن يكون إماما في الفريضة، فهل يصح أن يكون إماما في النفل؟ أيضا على قولين: جواز وصحة إمامة الصبي في النفل، وذهب إلى هذا مشايخ بلخ من الحنفية، وهو قول في مذهب المالكية، وهو إحدى الروايتين عند الحنابلة أنه يجوز أن يؤم وتصح إمامته في النوافل فقط، لا تصح في الفرائض لكن تصح في النوافل. القول الثاني عندهم عدم جواز وصحة إمامة الصبي في النفل، وذهب إلى هذا بعض علماء الحنفية وهم علماء بخارى وسمرقند من الحنفية، وقال به ابن القاسم من المالكية، وحكاه في العتبية عن الإمام مالك أن هذا مذهب الإمام مالك أنه لا تصح إمامة الصبي في حتى في النوافل، وعند الحنابلة في إحدى الروايتين وهي الصحيح من المذهب أنه لا تصح إمامته حتى في النفل. إذن لو نظرنا في هذه الأقوال نجد من قال بجواز صحة إمامة الصبي مطلقا في النفل في الفرض وفي النفل، ومنهم من قال لا تجوز إمامته لا في فرض ولا في نفل، ومنهم من قال لا تجوز في الفرض وتجوز في النفل. فهذه خلاصة الأقوال في إمامة الصبي. استدل الذين قالوا الذين منعوا إمامة الصبي بالبالغ بما ورد عن أبي هريرة قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. الإمام ضامن، قالوا هذا يدل على أن الإمام يكون لابد أن يكون عنده قدرة على الضمان، وإذا كان هذا الصبي الصلاة في حقه نفل فكيف يكون ضامنا لصلاة البالغ الذي الصلاة في حقه فرض؟ فهذا رأيهم في هذه المسألة. وقالوا عن ابن عباس قال لا يؤم الغلام حتى يحتلم، وعن ابن مسعود لا يؤم الغلام الذي لا تجب عليه الحدود. ويأتي معنا أن الخلاف يرجع إلى مسائل أخرى. الذين قالوا بجواز إمامة الصبي استدلوا بحديث عمرو بن سلمة قال: قال لي أبو قلابة لا تلقاه إلى آخره، فكان يؤم قومه وهو صبي ابن 6 أو 7 سنين كان يؤم قومه. قالوا وهذا في صحيح البخاري، والأغلب أنه كان يؤمهم في الفريضة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم صلوا صلاة كذا في وقت كذا، وهذا يدل على أنه كان يؤمهم في الفريضة. وهذا أقوى دليل في هذه المسألة على صحة إمامة الصبي. إذن هذا الحديث هو أقوى دليل في هذه المسألة، ولهم أدلة أخرى لكن هذا الدليل قوي. فاتضح من هذا أنه يجوز للصبي أن يكون إماما في الفرض وفي النفل، لأن هذا كان يؤم قومه، وهذا الغالب كما ذكر ذلك ابن حجر، وكلامه منقول هنا لكن لا أريد أن أطيل به. لابن حجر كلام يدل على أن هذا في الفريضة، قال لأنه قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم صلوا صلاة كذا في وقت كذا، هذا يدل على الفريضة، وصلوا صلاة كذا في وقت كذا وهذا يدل على الفريضة، وهو كان يؤمهم وكان أصغرهم وكان أكثرهم قرآنا، كان أكثرهم قرآنا، فدل ذلك على جواز صحة إمامة الصبي للبالغ سواء كان في الفرض أو في النفل. والمؤلف يقول: وسبب الخلاف في ذلك هل يؤم أحد في صلاة غير واجبة عليه من وجبت عليه، وذلك لاختلاف نية الإمام والمأموم. المؤلف عودنا في أكثر المسائل إن لم يكن في جميعها أنه يشير إلى سبب الخلاف، لماذا اختلف العلماء في ذلك. وهذه فائدة عظيمة، أن العلماء رحمهم الله تعالى لم يختلفوا عن هوى، إنما اختلفوا نتيجة لنظرهم في الأدلة ولما فهموه من الأدلة، فهذا يصح عنده الحديث مثلا وهذا لا يصح عنده، هذا يرى أن هذا الحديث عام وآخر يرى أنه خاص، صح عنده المخصص لذلك، وهذا يرى أنه مطلق، وهذا يرى أنه مقيد، هذا يرى أنه يفيد كذا وهذا لا يرى. فهذه من أسباب اختلاف العلماء رحمهم الله تعالى. وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه رفع الملام على أئمة الأعلام، قال: لم يختلف العلماء عن هوى، ما قال أحد من العلماء، لا أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد، لم يقل أحد منهم في مسألة عن هوى، إنما قال بحسب ما ورد عنده، قد يكون هذا بلغه الحديث وهذا لم يبلغه، بلغه الحديث لكنه منسوخ، أو بلغه الحديث لكنه ضعيف، بلغه الحديث لكنه مخصص. فهناك أسباب كثيرة لاختلاف العلماء. وابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه هذا يضمن المسائل أسباب الاختلاف حتى تعرف أنهم لم يختلفوا رحمهم الله تعالى عن هوى، وإنما قالوا بحسب ما ظهر لهم. والخلاصة في ذلك في هذه المسألة أن الخلاف في جواز اقتداء أنه يرجع إلى جواز اقتداء المفترض بالمتنفل، هذه مسألة أخرى فقهية بنوا عليها. فمن العلماء من يقول يجوز للمفترض أن يقتدي بالمتنفل، جئت مثلا وهم في صلاة التراويح نافلة وأنت لم تصلي العشاء، فإذا قلنا يجوز للمفترض أن يقتدي وأن يأتم بالمتنفل، جاز لك أن تصلي وراءهم بنية العشاء هي لهم نافلة ولك أنت فريضة. ودليل هذا معاذ أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يذهب ويصلي بقومه صلاة العشاء، ولا شك أن الفريضة ما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاته لهم نافلة. ولهذا اختلف العلماء هل يجوز للمفترض أن يقتدي وأن يأتم بالمتنفل، فمن العلماء من أجازه، ومن أجاز ذلك قال صلاة الصبي نافلة وصلاة البالغ فريضة، فيجوز للمفترض أن يأتم بالمتنفل، هذه أحد الأسباب. سبب آخر ذكره ابن عقيل الحنبلي وهو عند الحنابلة، أن الصبي هل يؤمر بالصلاة تكون واجبة عليه وهو ابن عشر؟ هذا لم يبلغ، مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فإذا قلنا هذا الصبي يكلف بالصلاة ابن عشر جاء الخلاف من هذه الجهة، فمن رأى أنه مأمور بالصلاة وأنها في حقه واجبة قال يؤم الصبي البالغ لأنه مأمور بالصلاة. إذن هذه من أسباب الاختلاف في المسألة، فيما أشار إليه المؤلف هنا اختلاف نية الإمام ونية المأموم. ونية هذه مسألة أخرى للعلماء فيها تفصيل، نية الإمام إذا خالفت نية المأموم هل الصلاة واحدة مثل صلاة الظهر وصلاة العصر أو أنها مختلفة؟ بعضهم أجاز ذلك مطلقا، وبعضهم قال إذا كانت صلاة الإمام كصلاة المأموم لا مانع من حيث الصورة. فهذه المسألة التي ذكرها المؤلف هنا. إذن قال المؤلف اختلف الناس في إمامة الصبي الذي لم يبلغ الحلم إذا كان قارئا، إذا كان قارئا، وهذا حتى يشير لك أن الخلاف في القارئ، لكنه إذا كان لا يقرأ فكأنه لا يدخل في هذه المسألة، مع أن العلماء ذكروا ذلك مطلقا لم يحددوا بالقارئ. قال فأجاز ذلك قوم، عرفت من أجاز هذه المسألة؟ ولحديث عمرو بن سلمة أنه كان يؤم قومه وهو صبي، ابن ست أو ابن سبع، ومنع ذلك قوم مطلقا. وعرفت الذي منعوا مطلقا لاختلاف نية الإمام والمأموم، ولأن هذا الصبي يؤديها نفل وهذا مفترض، وأجاز قوم في النفل ولم يجيزوه في الفريضة. إذن هي ثلاثة أقوال خلاصة هذه المسألة. قال المؤلف اختلفوا في إمامة الفاسق، انتهينا من إمامة الصبي، اختلفوا في إمامة الفاسق فردها قوم مطلقة بإطلاق، وأجازها قوم بإطلاق، وفرق قوم بين أن يكون فسقه مقطوعا به أو غير مقطوع به، فقالوا إن كان فسقه مقطوعا به أعاد الصلاة المصلي وراءه أبدا، وإن كان مظنونا استحبت له الإعادة في الوقت. وهذا الذي اختاره الأبهري تأولا على المذهب، ومنهم من فرق بين أن يكون فسقه بتأويل أو يكون بغير تأويل، مثل الذي يشرب النبيذ ويتأول أقوال أهل العراق فأجازوا الصلاة وراء المتأول ولم يجيزوها وراء غير المتأول. إذن هذا الفاسق جاء رجل عنده فسق، والفسق هو المعصية، لأن الفسق هو الخروج عن طاعة الله عز وجل. رجل يشرب الخمر، رجل عنده معاصي، هذا فاسق. جاء ليؤم الناس، قد تقول قد يكون هذا الرجل عنده فسق ولا نعلم به، لا نعلم حاله، هذا ما لم نعلم حاله هذا مستور الحال، نصلي وراءه، لأن الأصل في المسلم السلامة، الأصل في المسلم السلامة. لكن إذا علمنا أن عنده فسقا، هذا الرجل عنده فسق، فهل يجوز أن نصلي وراءه؟ اختلف العلماء اختلافا كبيرا في هذه المسألة، فمنهم من قال لا يجوز أن نصلي وراءه، سواء كان الفسق هذا عملي أو اعتقادي. عملي، رجل يشرب الخمر مثلا، هذا عملي، وإن كان هذا الرجل يرى تحريمه لكنه فسق، شرب الخمر. رجل عنده معاصي قد تكون أكثر من زنا أو غيره، هذا فسق. أو يكون عنده فسق اعتقادي، هو الاعتقاد، مثل بعض سواء قلنا المعتزلة والجهمية أو غير ذلك. أو يكون هذا الفسق قد يصل إلى حد الكفر، قالوا لا خلاف إذا كان يصل إلى حد الكفر لا خلاف أنه لا يجوز أن نصلي وراءه، أو هذا هو الظاهر من كلام العلماء، أنه إذا وصل كفره أو معصيته إلى حد الكفر أنه لا يصلى وراءه. وألحقوا به المبتدع، سواء بدعة اعتقادية أو غير ذلك. فالقول الأول لا تصح إمامة الفاسق، وهذا مذهب المالكية، أنه لا تصح إمامة الفاسق مطلقا، وهي إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أنه لا تصح إمامة الفاسق. القول الثاني القول بصحة إمامة الفاسق مع الكراهة، مع الكراهة، أن ذلك مكروه لكنه يجوز أن يكون إماما، وهذا القول قول الجمهور الحنفية والشافعية وإحدى الروايات عن الإمام أحمد. الإمام أحمد اشتهر بكثرة الروايات، قل أن تجد عنده مسألة إلا وفيها روايات، والأوجه عند الشافعية وكذلك عند المالكية الروايات. استدل الذين قالوا، هم المالكية الذين قالوا لا تصح إمامة الفاسق، قال أن جابرا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تؤمن امرأة رجلا ولا فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان أو يخاف سوطه أو سيفه، رواه ابن ماجه. وهذا الحديث يأتي معنا أنه حديث ضعيف ولا يصح هذا الحديث. وقالوا لأن الإمام من باب الأمانة والفاسق خائن، الإمام من باب الأمانة، هذا يصلي ويتقي الله في من وراءه ويحسن الصلاة، لأنه إن أحسن أحسن له ولهم. قالوا الإمام من باب الأمانة والفاسق خائن، ولهذا لا شهادة له. قالوا كأنهم قاسوا الإمام على الشهادة. استدل الذين يقولون بصحة إمامته بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا خلف من قال لا إله إلا الله. كل من قال لا إله إلا الله، وهذا الحديث ضعيف أيضا كما ذكر ذلك النووي رحمه الله تعالى في المجموع أنه حديث ضعيف، صلوا خلف من قال لا إله إلا الله. وكذلك قول صلوا خلف كل بر وفاجر، وهذا حمله بعض العلماء قالوا على الجمع والأعياد، ويقصدون بذلك الصلاة خلف إمام المسلمين يعني والي المسلمين حتى وإن كان فاجرا، أنك لا تترك الجمعة والأعياد وراءه جمعا لكلمة المسلمين، لأنه لو لم يصلي الناس خلفه لربما تفرقت كلمة المسلمين. فقال وبعضهم خص ذلك بالجمع والأعياد بخلاف ما إذا كان هذا الوالي الفاجر مثلا إماما في الصلوات وهناك مساجد لك أن تصلي خلف غيره، أما في الجمع في الغالب أن الإمام يكون واحدا، وكذلك في الأعياد هذا في يعني ما تقدم. وأكثر الأدلة التي استدلوا بها أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه صلى خلف الحجاج، والحجاج معلوم ما كان عليه من فسق ومن قتل للمسلمين، ولذا قالوا حتى إنه قال إنه أفسق أهل زمان، قال العلماء حتى كان عمر بن عبد العزيز يقول لو جاءت كل أمة، لو جاءت يقول عمر بن عبد العزيز لو جاءت كل أمة بخبيثها وجئنا بأبي محمد لغلبناه، يعني جئنا بالحجاج. فيعني نسأل الله أن يعفو عنا وعنه. قال النووي وأما صلاة ابن عمر خلف الحجاج بن يوسف فثابت في صحيح البخاري أنه كان يصلي وراءه، وفي الصحيح أحاديث كثيرة تدل على صحة الصلاة وراء الفساق والأئمة الجائرين، هذا في الصحيح. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر كيف أنت إذا كان عليك أمراء يميتون الصلاة عن وقتها، يعني يؤخرون الصلاة عن وقتها، قال قلت فما تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. وكان ابن عمر يصلي وراء الحجاج والحسن والحسين يصليان وراء مروان، يعني أن هذا ثابت عن السلف أنهم كانوا يصلون وراء من قيل إنه فيه فسق ونحو ذلك. وهذا الصحيح كما قال الجمهور أنه تجوز الصلاة، تصح الصلاة خلفه لكن مع الكراهة، وإذا وجد غيره لا يصلي وراءه، على اختلاف بينهم فيما يكفر من البدع أو من المعاصي. فهذه يعني مجالها واسع، فأما من خالف ملتنا مثل اليهود والنصارى وغير ذلك هذا من الواضح أنه لا يصلى وراء هؤلاء. إذن هذه إمامة الفاسق. يقول المؤلف رحمه الله ومنهم يقول ذكر قولا ثالثا، يقول أن يكون فسقه مقطوعا به أو غير مقطوعا به، إما أن يكون مقطوعا أنه فاسق هذا الرجل لا يمتري فيه شخصان فعل من المعاصي ما هو معلوم ومتفق عليه بين العلماء أو غير مقطوع به، بعضهم يفسقه وبعضهم لا يفسقه، أو فعل شيئا مختلفا فيه، ليس هناك من يفسقه ومنهم من لا يفسقه. قال إن كان فسقه مقطوعا به أعاد الصلاة، صلى وراءه رجل وهو يعلم أنه فاسق وأن فسقه مقطوع به، فهذا يعيد الصلاة وراءه أبدا. إذا صليت وراء شخص بهذه الدرجة فإنك تعيد الصلاة. وإن كان مظنونا يعني محتمل استحبت له الإعادة في الوقت، قالوا هذا الذي اختاره الأبهري. ومنهم من فرق بين أن يكون فسقه بتأويل، يعني الفسق بتأويل إنسان يرى الشيء جائزا لشبهة عرضت له، مثل رأي الحنفية في النبيذ الذي لم يسكر فيرون جوازه، فلو شربه الشخص ليس بفاسق عندهم، فهذا يشربه على أنه جائز، يعني على أنه متأول، متأول أخذا بمذهب الحنفية في ذلك. قال يشرب النبيذ ويتأول أقوال أهل العراق على مذهب أهل العراق الحنفية، فأجازوا الصلاة وراء المتأول ولم يجيزوها وراء غير المتأول. شخص شرب النبيذ هو يعلم أنه حرام، هذا غير متأول، وشخص شرب النبيذ على أنه حلال متأول، يعني في فرق بين الشخصين. فالمتأول يجوز الصلاة وراءه وغير المتأول لا يجوز الصلاة وراءه. قال وسبب اختلافهم في هذا أنه شيء مسكوت عنه في الشرع. السبب في الاختلاف في إمامة الفاسق أنه لم يرد فيها شيء، والأحاديث كما علمتم أحاديث أكثرها ضعيفة، فهو مسكوت عنه، ليس فيه نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا كان مسكوتا عنه، الحكم إذا كان مسكوتا عنه ليس فيه نص من الشارع، فإن العلماء في الغالب يلجؤون إلى القياس، يقيسونه على غيره. عندنا حكم لم يرد فيه نص، نقيسه على المنصوص إذا شاركه في العلة، فنعطيه حكم المنصوص. قال وسبب اختلافي في هذا أنه شيء مسكوت عنه في الشرع، أي لم يرد فيه نص خاص، والقياس فيه متعارض. فمن رأى أن الفسق لما كان لا يبطل صحة الصلاة ولم يكن يحتاج المأموم أن يعطي إلا صحة صلاة فقط، على قول من يرى أن الإمام يحمل على المأموم أجاز، يقول فمن رأى أن الفسق ليس من مبطلات الصلاة، أو رأى أن هذا الفاسق صحت صلاته لنفسه، شارب الخمر إذا صلى وحده هل صلاته صحيحة أو باطلة؟ صلاته صحيحة. وهناك قاعدة عند بعض العلماء، من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، يعني صح الاهتمام به. نعم نعم، ليس حال السكر، لكن كان يشرب الخمر، هذا يشرب الخمر لكنه صلى بهم في غير حالة السكر. فكل من صحت صلاته لنفسه جاز الائتمام به. إذن هذا قول قاسوا على أن كل من صحت صلاته صح الائتمام به. ومن قاس الإمام على الشهادة، قاس الإمام على الشهادة واتهم الفاسق أنه يكون يصلي صلاة فاسدة، فهذا الذي الفاسق قد لا يكون عنده ورع فيصلي الصلاة فاسدة، يخل ببعض الأركان، كما أن شاهد الزور قد يقول ما ليس
حقا في شهادته، فهل نقيسه على نقول كل ما صحت صلاته لنفسه صحت إمامته، أو نقول إن الفاسق كالشاهد، فكما لا تقبل شهادة الفاسق كذلك لا تقبل إمامته؟ فيقول فالقياس متعارض، يعني لا نص في هذه المسألة، وإذا كان لا نص في هذه المسألة احتجنا إلى أن، أو كانت هذه المسألة مسكوتا عنها ليس فيها نص، احتجنا إلى القياس. يقول والقياس متعارض، فهل نلحقه بالشاهد، نلحق الإمام بالشهادة، أو نقول هذا صحت صلاته لنفسه فصحت إمامته؟ وعادة إذا اختلف قياسان أن ننظر في أقوى الأقيسة، إذا وجدنا قياسين مختلفين فإننا نلجأ إلى الترجيح بين هذه الأقيسة، فنرى أي القياسين أقرب إلى المسألة فنأخذ بالأقرب في هذه المسألة. يقول ولذلك فرق قوم بين أن يكون فسقه بتأويل أو بغير تأويل، وإلى قريب من هذا يرجع من فرق بين أن يكون فسقه مقطوعا به أو غير مقطوع به، لأنه إذا كان مقطوعا به فكأنه غير معذور في تأويله، إلى أن قال وقد رام أهل الظاهر أن يجيزوا إمامة الفاسق. أهل الظاهر على شدتهم أجازوا إمامة الفاسق بعموم قوله يؤم القوم أقرأهم، يؤم القوم أقرأهم. قالوا فلم يستثني من ذلك فاسقا من غير فاسق، والاحتجاج بالعموم في غير المقصود ضعيف. يقول إن أهل الظاهر قالوا يؤم القوم أقرأهم، وإذا كان هذا الفاسق أكثر قرآنا فإنه يؤم، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم عام، أقرأ القوم يؤم، ما قال سواء كان عدلا أو فاسقا، لأنه قال يؤم القوم أقرأهم، فلم يستثني من ذلك فاسقا من غير فاسق. يقول المؤلف والاحتجاج بالعموم في غير المقصود ضعيف، يعني العموم غير المقصود يقول لا يستدل به، لأن هذا ورد في سياق آخر غير سياق، فكأنه مخصص بالعادة أو مخصص بغيرها، لأنه كان مقصود منه شيء وهو في الإمامة من يؤم الأكثر قرآنا ثم الأعلم بالسنة إلى آخره. فيقول لم يسق هذا الحديث لبيان من يؤم الفاسق والعدل، إنما القارئ أو عدم القارئ. فإذا هذه المسألة لا تدخل هنا، يقول المؤلف، والظاهر قوة الاستدلال بهذا من الظاهرية. يقول منهم من فرق بين أن يكون فسقه في شروط صحة الصلاة أو في أمور خارجة عن الصلاة، بناء على أن الإمام إنما يشترط فيه وقوع صلاة صحيحة. قالوا لأنه إذا كان يرجع الفسق في شروط الصلاة فهنا لا يؤم، لأنه مظنة الإخلال بشرط من شروط الصلاة. وإذا كان ليس في شروط الصلاة، شخص يشرب الخمر، قد يكون يحسن الصلاة لكنه يشرب الخمر. أما لو كان الشخص الذي عنده فسق يتعلق بشيء من شروط الصلاة، مثلا شخص لا يتطهر أو يتساهل في الطهور، مع فسقه يتساهل بالطهور أو يرجع إلى شرط من شروط الصلاة فهذا يبطل الصلاة بلا شك. وإن كان يرجع إلى أمر خارج، شخص عنده فسق، عنده زنا، عنده شرب خمر، عنده أي شيء من الفسق لكن لا علاقة لهذا بالصلاة، قد يكون هذا الشخص يصلي صلاة طيبة صحيحة لا إشكال فيها. نعم. يقول المسألة الرابعة: إمامة المرأة. اختلفوا في إمامة المرأة، فالجمهور على أنه لا يجوز أن تأم الرجال، هذا الذي عليه أكثر العلماء، بل يكاد أن يكون إجماعا أن المرأة لا تأم الرجال، هذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، أهل المذاهب الأربعة على أن لا يجوز أن تأم الرجال، هذا في بالنسبة للرجال. ونقل عن أبي ثور والمزني أنه يجوز المرأة أن تأم الرجال، وبعضهم قال يجوز ما نقل عن أبي ثور في صلاة التراويح إذا لم يوجد قارئا، وجدت امرأة فهل يجوز أن تصلي أو لا؟ هذا القول نقله بعضهم عن أبي ثور والمزني، والصحيح أنها لا يجوز المرأة أن تأم الرجال. قال: واختلفوا في إمامتها النساء، إذا كانت لا يجوز أن تأم الرجال وهذا شبه اتفاق كما قلنا، فهل يجوز لها أن تأم النساء، أن تكون هذه المرأة إمامة في بين النساء؟ نعم، قالوا تأم النساء في، هل تأمهم في الفريضة وتأمهم في النوافل أو في الفرائض أو في النوافل دون الفرائض، هذا يأتي معنا الخلاف يعني. قال: اختلوا في إمامة النساء، فأجاز ذلك الشافعي ومنع ذلك مالك. أجاز الشافعي إمامتها للنساء، ومالك منع، هذا كما قلنا في الفرائض. وشد أبو ثور الطبري فأجاز إمامتها على الإطلاق، وهو كما قال ابن المنذر وهو قياس قول المزني. إذن عندنا الذين أجازوا إمامة المرأة للرجال هو منقول عن أبي ثور والطبري والمزني، وأما في النساء فأجاز الشافعي ذلك ومنع مالك. قال: وإنما اتفق الجمهور على منعها أن تأم الرجال لأنه لو كان جائزا لنقل ذلك عن الصدر الأول، ما نقل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخروهن حيث أخرهن الله، وهذا الحديث ضعيف أيضا، ولأنه أيضا لما كانت سنتهن في الصلاة التأخير عن الرجال علم أنه ليس يجوز لهن التقدم عليهم، امرأة خير صفوف الرجال أولها وخير صفوف النساء شر صفوف النساء أولها وآخرهن وخيرها آخرها، ولذلك أجاز بعضهم إمامة النساء إذا كن متساويات في المرتبة، حتى بين النساء قالوا تقوم في منتصف الصف وسطهن، وسط النساء، إذا صلت المرأة بالنساء لا تتقدم وإنما تقوم في وسط الصف، وهذا إمامة النساء إمامة المرأة للنساء هذا وارد وعندنا آثار نذكرها إن شاء الله تعالى هنا، ف يجوز لها أن تؤم النساء. يقول من أجاز إمامتها فإنما ذهب إلى ما رواه أبو داود من حديث ورقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها، أن تؤم أهل دارها. فهذه المسألة الأخيرة في هذا. طبعا قلنا أن الأول جمهور لا يقولون، أما إمامة المرأة للنساء فرأى الطائفة أنه تؤم المرأة النساء. روي ذلك عن عائشة وأم سلمة أم المؤمنين، وبه قال عطاء وسفيان الثوري والأوزاعي، وهو رواية عن الإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبي ثور. وقال الطائفة لا تؤم المرأة في مكتوبة ولا نافلة، هذا قول سليمان بن يسار والحسن البصري، وهو المشهور في مذهب مالك أنها لا تؤم لا في فريضة ولا في نافلة. وفي قول ثالث هو أنه لا تؤمهن في الفريضة وتؤمهن في التطوع ولا تتقدمهن، وهذا مروي عن الشعبي والنخعي وقتادة. قال المؤلف وفي هذا الباب مسائل كثيرة أعني من اختلافهم في الصفات المشترطة في الإمام، لأنه هنا يذكر الشروط، أولها القراءة والثاني البلوغ كما ذكر والثالث العدالة وأن يكون رجلا. فإذا اختل أحد هذه الشروط هل يجوز أو لا يجوز؟ في الخلاف. قال القاضي وقصدنا، القاضي يعني أبو الوليد بن الرشد صاحب هذا الكتاب نهاية المقتصد، قال القاضي وقصدنا في هذا الكتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، قال وقصدنا في هذا الكتاب إنما هو ذكر المسائل المسموعة، يعني المسائل التي عليها نص، هذا الذي نريد في هذا الكتاب، أو ما له تعلق قريب بالمسموع. إذن لا نذكر المسائل التي ليس فيها نصوص مطلقة ولا المسائل البعيدة عن المنصوص. فهذا الذي أراد، وأراد أن يذكر جوامع المسائل لأنه لا يمكن الإتيان على كل أبواب الفقه، فهو كتاب يعنى بالمسائل الفقهية ويعنى بأسباب الاختلاف فيها، وهو وإن كان مالكيا لكنه أخذ يعني يذكر أقوال العلماء. وأصل هذا الكتاب مأخوذ كما ذكر المؤلف من كتاب الاستذكار لابن عبد البر المالكي، مأخوذ من كتاب ابن عبد البر هذا الكتاب بداية المجتهد في الأقوال. أما في ذكر أسباب الاختلاف فهذه ميزة ذكرها ابن رشد رحمه الله تعالى. هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.